رحلات برية تمشي بالمنطقة. ثم بديت خلاص بعد رحلة صارت لي، بعد موقف صار لي، نقص عندي الماء، ومنطقة احنا ما نعرفها اصلا، يعني جايينا بالوصف وصفوها لنا الشباب ورحنا له، ولا نعرف تفاصيله من ناحية الطرق، من ناحية مناطق الوعرة، وجينا وقل علينا الماء، لأن نزلنا منطقة وعرة وقل علينا الماء، وراحت علينا الأيام بالمنطقة الوعرة. يعني أخذنا تقريبا 4 كيلو أخذنا بثلاث أيام وعرة كلها رباض، والسيارات محملة، يعني تونا داخلين، يعني المعوقة الحمولة ذا شيء رئيسي بالربع الخالي. قل علينا الماء ونبحث، يعني كانت الخرائط بدائية، يعني قبل تقريبا 25 سنة أو 30 سنة، يعني كانت الخرائط بدائية، ما كان في خرائط أصلا، ما تجد خرائط تفصيلية للمنطقة، وبرامج أو أجهزة الملاحة برضو ما فيها خرائط ذاك الوقت، يعني نعتمد اعتماد رسمي على الدلائل من أهل المنطقة أو من رواد المنطقة. وصفوا لنا بالوصف لعلنا أخطينا بالمنطقة، وطحنا بالمنطقة الوعرة، واضطرينا نقعد بتقريبا من 3 أيام إلى 4 أيام لين طلعنا منها. طلعنا ندور، ما عندنا، نشوف يعني بأوراقنا بإحداثياتنا، ما عندنا منطقة قريبة فيها ماء إلا بعد 60 كيلو، ولا إحنا متأكدين من الاسم أصلا. بيّن لنا اسم كذا ريدا، لا وضح فيه لا أنه مورد ولا أنه مركز ولا أنه منطقة، ريدا. قلت يا شباب مالنا نروح للموقع ذا، هذا نقطة الحياة لنا. توجهنا لما توجهنا ولقينا الحمد لله مركز زمارة، ضيفونا وعطونا الماء ورجعنا للرياض. بعد الرحلة ذيك خلاص تغير النهج عندي كامل، بديت أبحث عن موارد المياه. قلت الحين منطقة ما تعرفها لا تروح لما، ومنطقة ما فيها ماء لا تروح لما. سابقا كنا ننقل كميات الماء بكميات كبيرة، الحين لا، خلاص بديت أعرف موارد المياه خلال مسحي للربع الخالي بالخرائط، تحديث الخرائط، خلاص عرفت مواقع المياه كلها. حطيت محطة تحلية بالسيارة زي محطة التحلية الموجودة بالبيوت، وديت أحلي الماء وحطه بخزان الماء، كذا خلاص أضمن إن إن شاء الله ما أنقطع من الماء، استمرارية الماء موجودة. هذه العدة بداية تغير اهتمامي بالربع الخالي. أكثر اهتمامي كان بالموارد. بعد ما اشتغلت الخرائط وتحديث الخرائط، لا صرت أحب المواقع والأحداث اللي صارت بالمواقع والقصص اللي صارت بالمواقع، مسمياتها، من خلال مسمياتها، يعني لا ذكر لي الاسم، أحب تفاصيل الاسم كامل، يعني من يوم منه اللي قال الاسم، وش القصائط المرتبطة بالموقع، وش الأحداث اللي صارت بالموقع، أجمع جميع التفاصيل عن الموقع هذا من باب شغف، ومن باب تأكيد المسمى. من ناحية عملنا لازم تأكد من الاسم، من ناحية التحديث لازم يصير اسمك صحيح، الناس ثقات وبأحداث موثقة. ربع الخالي كله خفي، يعني ما في، كل يوم تكتشف شيء جديد، كل يوم تكتشف شيء جديد. يعني المنطقة ترى ما شملها رحلات استكشافية دقيقة، والدليل على ذلك ما في مراجع، يعني لجي تبحث عن مراجع عن الربع الخالي يمكن ما تلقى إلا 3 أو 4 كتب الموجودة منتشرة موزعة بالمكتبات. الربع الخالي من بداية شركات التنقيب بالمنطقة من 50s ميلاديا تقريبا دبت الحياة بالمنطقة، ولا قبل ما في إلا بدو رحل على ظهور الأبل. بعد ما جت الشركات التنقيب دبت الحياة، صاروا يدخلون بالمنطقة وينقبون ويقابلون البدو ويعطونهم تموين من ناحية الماء الحلو. طبعا كان الماء الحلو نادر بالمنطقة. بدأ هذا بداية التداخل الشركات التنقيب مع أهل المنطقة، هذا بداية التعارف بينهم. ثم بدأ السيارات وصلت للمنطقة بالسبعينات ميلاديا، وكانت قليلة مع أشخاص معروفين. بالثمانينات بدأت تجي السيارات الكبيرة، هذه حركت أهل المنطقة عن الموارد. سابقا كان البدوي يجي يقعد على المورد ويسقي بلهم من عند المورد، ما يتعدى، إذا تعدى 10 كيلو 15 كيلو يرعى حوله. الحين جت السيارات الكبيرة وايتات الماء، بدأ يمد شوي، يروح يبعد، يعني يروح 50 كيلو 60 كيلو 100 كيلو يبعد عن مورد الماء. بالتسعينات الميلادية غيرت الشركات التنقيب نهجة بوضع ردميات تمهيدات لسهولة وصول الشركات والسيارات والعمال إلى مواقع التنقيب. هذه برضو غيرت بالمنطقة تغيير جذري، سهلت على الناس الدخول، وهي ما توصل كل المناطق، هي توصلك مواقع شركات التنقيب. يعني ترى بعض المواقع يمكن توصلك منطقة وعرة، الشركة تبحث عن شيء خاص له، أنت المستكشف ولا الباحث ولا الزائر يمكن توديك منطقة وعرة، توقفك على منطقة وعرة ما تلقى لك طريق بعدها. لذلك اللي يعرف المنطقة يدخل مع الردميات، ومن يطلع مع الطريق المتعارف عليه. يعني في طرق قديمة من أهل المنطقة متعارفين عليها موجودة، وترى الشركات مشت على الطرق القديمة، يعني بدلائل المنطقة عرفوا المنطقة ومشوا معها. هذه هي اللي سهلت على المنطقة، ومن بعدها خلاص المنطقة صارت سهلة على الناس من ناحية الدخول. بس لازم الواحد يعمل حسابات وبالتجهيزات. يعني أنا مشي مع الردمية بس ممكن يجينا عطال، يجينا مشاكل، هذه ترى كنت لا عندك لا اتصال نهائي، ما عندك إلا اتصال عبر الأقمار الصناعية ولا أجهزة اللاسلكية بين السيارتين، هذا مداها قصير. وأجهزة الأقمار الصناعية برضو لا تأمن عطاله. يعني سبق إن صار لي موقف، يعني موعد الشباب بعد تقريبا 250 كيلو وصل ربع خالي، أنا الحالي بسيارتي وهم سيارة واحدة، موعدهم موقع، ودق عليهم معي أنا جهاز اتصال ثريا وهم معهم شركة ثانية. بالفترة ذيك ألغت الشركة ذيك قطعت الاتصال، وأنا جيتهم دخلت أتصل، أخذت يعني 250 كيلو ممكن أخذت بها تقريبا 5 ساعات، كل شوي أوقف أتصل يعني بتأكد من موقعهم هل هم موجودين بنفس الموقع ولا لا. لين وقفت عليهم ما في أي اتصال، وقفت عليهم يا شباب وراك ما فتحتوا الجهاز مطفين وصار عندكم مشكلة. قال ما يشبك، ما شبكت الشبكة. يعني هذا الحين هو داخل الربع الخالي على أن الجهاز اللي معه شغال، ومن جاء داخل حصل ما في شبكة. البحيرات فيها بحيرة أم الحيش، بحيرة أم الحيش هذه عين كبريتية، سابقا كانت تسمى نقيعة، اسمع عند أهل المنطقة نقيعة، توسعت رقعة الماء ونبتت عليها الحشائش وسموها أم الحيش، ولو اسمها الرسمي بالخرائط عندنا نقيعة. وفيه منابع عيون كبريتية حديثة بالمنطقة، فيها تشكيلات الكثبان، يمكن الربع الخالي فيه يمكن 5 أو 6 أنواع، اللي هي النجمية والطولية والقبابية والهلالية. يعني كل منطقة له شكل من الأشكال، وكل منطقة مثل الطولية الحين كل منطقة تختلف عن المنطقة الثانية من ناحية ميلانه عن الشمال. تلقى درجة الميلان تختلف عن المنطقة الثانية ممكن 23 24، لأن نظرت بالبوصلة عرفت أن المنطقة مختلفة عن السابقة. بالعين المجرد يمكن ما تدقق، بس لا دققت عليه بالبوصلة لا تجد أن فيه اختلاف. سابقا أهل المنطقة كانوا يستدلون بأشكال الكثبان، بلون الرمال، بنوع النبات، لأن ما فيه منطقة تشابه منطقة ثانية أبد. يعني ما تمشي من 30 كيلو إلى 50 كيلو لازم يختلف عندك شيء. هذه هي طريقة الاستدلال، لأنهم هم يوقفون على نقاط دقيقة. مورد مياه يعني يزل عنه كيلو 500 متر يضيع، وهذه طريقة الاستدلال عنده، يمشي على الشجر وعلى لون الرمل وعلى شكل الكثبان. هذا تبين له المعلم بالدقة. الوعورة من تغير منطقة لتغير منطقة، هذه فيه وعورة. يعني ما فيه منطقة سهلة لا، يعني تمشي تقريبا 50 كيلو إذا جت تغير منطقة، المنطقة يصير فيه تداخل، التداخل ذا فيه وعورة. يعني مسافة 5 كيلو 4 كيلو 10 كيلو ذا طولت، ثم انت ترجع المنطقة تشكل منطقة ثانية تصير سهلة لك. طبعا في مناطق طريقة القيادة تختلف من منطقة لمنطقة، من ناحية الربضات، من ناحية الطلوع فوق الكثبان. يعني في مناطق لا ما تقدر تطلع من هنا، تجي من مناطق أسهل منها، يعني ما تحرص الفوق تصير كلها رباض، نجي من المطامن يعني ندور السهل من المحلات الثانية. اعتمدنا أول شيء على المراجع، مراجعنا هي الأساسية، أول شيء الأساس. بعدها نروح الراجع مع الرواة، مع الدلائل. ما نقدر نقول الرواة، نقول الدلائل، الدلائل الموثوقين بالمنطقة. وكل قبيلة أو كل فخذ عندهم دليلة أو أكثر من دليلة، معروفين موثقين عندهم. يعني لجينا نسأل عن موقع، قالوا اسأل فلان، هو الدليل وهو الباخص بالمنطقة. وإذا جيت لمه سألته عن منطقة ما يعرفها، قالك هذه أنا ما رعيته، ما رعيت بها إبلي ولا سكنته، هذه اسأل بها فلان. يعني كلهم شبكة، الدلائل تلقاهم شبكة، كل يرسلك الواحد علاقتهم زيه. هذه تدلك على المصداقية بينهم. وهذا أخذنا تقريبا به 4 سنوات، مسحنا الربع الخالي الحمد لله كامل. هذه عرفتني على المنطقة بشكل دقيق. يعني كل دليلة تجي عنده يعطيك تفاصيل الموقع بحذافيره، يعطيك القصائد اللي مرت بالموقع، يعطيك الأحداث، يعطيك الأشخاص اللي سكنوا على الموقع أو مروا فيه كامل. والقصائد هذه ترى فيها تفصيل للموقع دقيق. يعني أذكر واحد من القصائد يقول: إن مت يا ربعي حطوا نصايبي بالجوب في طارف غضا مجهود، في كفة المعطان في طارف الغضا، حطوا علي من القطيع حيود. هذا تفصيل عجيب. يعني الباحث والمتخصص يقرأ القصيدة يدري إن أقدر أوقف على موقع. يقول بالجوب، الجوب هذه المنطقة، في طارف غضا مجحود، الغضا يوقف على بير اسمه مجحود، في كفة المعطان يعني بطرف البير، المعطان البل اللي على طرف البير، حطوا عليه من القطيع حيود، اللي هو قطيع البير الحصى اللي هم يحفرون البير حطوا عليه منه. هذا وصف يبين لك ان الغض يوقف على البير، على هذا الموقع، موقع مجحود، وانه الموقع هذا منطقة تسمى الجوب. يعني اعطاك تفصيل كامل، واعطاك توثيق للاسم، ان الاسم هذا يسمى مجحود، وان الغضة هذا يسمى غضة مجحود والمنطقة تسمى الجوب. حنا كموثقين اخذنا توثيق 3 أسماء من القصيدة هذه، مو من الدليلة، اخذناه من القصائد المنتشرة بين الناس. من اكثر من شخص، يعني اجلس مع اكثر من قبيلة واكثر من فخذ وكلهم يأكدون لي نفس المسمى. هذا خلاص اعتبروه توثيق له. يعني إذا جاء واحد من برا منطقته وسمى نفس الاسم هذا متعارف عليه خلاص. يعني احنا ما ناخذ الاسم اللي غير متعارف عليه. ما يجي واحد يسمي اسم واسأل عنه ما ألقاه، أسأل أهل المنطقة وما نعرفه، بس إذا جيت للدليل وعطانا الاسم، سألت أي واحد، لو بس العمال حق العزب قال لي ايه معروف هذا هنا، لانه خلاص منتشر عندهم متعارف عليه. الحين حاليا تجد البدور الرحل اهل الابل هم اللي موجودين بشكل رسمي، فصل الشتاء موجودين، بالصيف لا يبدون يطلعون على اطراف الربع الخالي، تقربون من التموين، الماء، البنزين، الاتصالات، الشبكة. هجر ما في تقريبا الا هجرة دعبلوت، هي الهجرة الدائمة الموجودة بطرف الربع الخالي. ايه موجود، موجود اهل الابل بكثرة. يعني الوقت الحالي قبل تقريبا 25 سنة ما كنا نشوف أثر الناقة، الحين لا، بدينا ما لا من سيارات ولا من أثر الناقة. يعني كثر الحلال وكثر الإبل بالمنطقة، يعني ما ننقطع من أهل الإبل الحين. قبل كانت مخيفة، يعني ما تلقى ولا راعي حلال أبد، يعني لا شفت أثر ناقة تستغرب في شيء، يعني في حلال عندنا دوروه شوفوا وينه، حلال لا شيء طبيعي تلقى أهل الحلال. إيه هم المتواجدين بشكل دائم. إيه شتاء والصيف الأغلبية يطلعون، وفي ناس مستمرين، في ناس مستمرين متواجدين بوسط الربع الخالي، بس عددهم أقل. هذول اللي يقعدون بوسط الربع الخالي عددهم قليل، يعني ممكن ما يتعدون 50 عزبة. هذا متواجدين هم وابلهم. طبعا عوائل ما يقعدون، لا العوائل والأطفال الصغار يودونهم للهجرة جنب الأطراف الربع الخالي علشان المدارس. الحين فيه اهتمام كبير من ناحية السياحة بالموقع، واهتمام من ناحية البيئة، واهتمام من ناحية الحماية الفطرية. هذه كل لمسته شفته بالمنطقة. بالنسبة للمعادن، يعني أنا ما أنا مختص بالمعادن اختصاص رسمي، بس فيه اللي يقولون الرملة السيليكا ذا القزاز والحديد، بس وأنا ما أنا مختص صراحة بالموضوع. يعني السياحة فيها اهتمام كبير الحين من ناحية بحيرات أم الحيش، شوف حتى الأجانب، يعني بوقت الشتاء ما نوقف من الأجانب، يعني تجي تلقى 4-5 سيارات كل لوحات أجانب جاي من أوروبا علشان أم الحيش. يعني هذه صراحة جذب سياحي مو بسهل. يعني قابلت واحد من الأجانب يقول عندك هذه 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 اللي تسمى الصحراء، شلون؟ قال هذا الهدوء، يقول هذه ما نلقاها بأي منطقة بالعالم، عندكم بالربع الخالي وجدنا الهدوء والسكون، هذه اللي تسمى الصحراء. الآبار الارتوازية حفرت بالمنطقة الغربية من الربع الخالي، حفرت لتوطين البادية، لأن المنطقة الغربية من الربع الخالي عديمة الموارد، فترة من الزمان كانت معدومة الموارد، الآن به تقريبا فوق 70 مورد. الجهة الشرقية لا، منطقة غنية بالمياه، يعني تحفر تقريبا متر في بعض المواقع وتحصل الماء. المنطقة الغربية لا، بالارتوازية يحفرون إلى 150 متر ما يحصلوا، لأن المنطقة ترتفع. يعني المنطقة الشرقية ارتفاع عن سطح الأرض تصل إلى 60 متر عن سطح البحر، عفوا عن سطح البحر. بالغرب بالقرب من نجران ارتفاعه هناك تقريبا 1180، يعني تقريبا 1100 متر الفرق بينه. كل ما رحت غرب كل ما قل الماء، هذا الفارق. لذلك المنطقة الغربية تقريبا مساحة 500 كيلو أو 450 كيلو، هذه كلها معدومة المياه وحفر بها بار ارتوازي. الغربية قلت بالسبعينات، مقابلة بالجهة الشرقية في آبار ارتوازية وفي آبار حفر يد، حفر يد من أهل المنطقة تجاوزت 2200. في منطقة الشيبة، عروق الشيبة، الكثبان تصل ارتفاعه إلى 223 متر، تعد هي الأعلى بالمنطقة. طبعا حنا نحط قياسنا من سطح الأرض مو من سطح البحر، يعني لو بحط من سطح البحر حطيت اللي عندنا جران، اللي عندنا جران ارتفاع الأرض هناك 1180، بس الكثيب ارتفاعه 30 متر، كذا بحطه 1200. بس هنا لا، هذا الكثيب نفسه اللي تشوفه بعينك المجردة 223 متر، هذا الفرق بينه. والمنطقة كلها متقاربة، يعني تلقى 150 تلقى 180 تلقى 190، بس هذا أعلى كثيب سجل لدى هيئة المساحة الجيولوجية. تجهيز السيارات هذا كلام ثاني، التجهيز لازم تصير أنت على علم بالتجهيز وخبرة فيه، لأنك منطقة مقطوعة، أي شيء خرب لازم تصلحه أنت أو تصير على دراية وشلون خرب أو كيف الطريقة للوصول له. يعني اللي بيروح للربع خالي لازم يصير عنده بدائيات، أقل شيء بدائيات عن الميكانيكا، عن الكهرباء، عن أعطال السيارات بشكل كامل. يعني السيارات الحديثة صارت كمبيوتر، لازم يصير معك جهاز فحص تعرف وش نوع العطل، تواصل، هذا بعد من فوائد الأجهزة الاتصال، تواصل مع الشباب هنا وتسألهم يبحثون لك بالإنترنت عن نوع العطل أو يسألون خبراء، تقدر تحل المشكلة وانت هناك. سابقا ما كان عندنا أجهزة تواصل، يعني ناخذ القطع معنا، ناخذ سلف سيارة، ناخذ الدينمو، بعض السيارات ناخذ الدبل، الجموس القديم كنا ناخذ الدبل معنا لأنه ينكسر. الحمولة الزايدة هذه من أهم المعوقات على المرتدين ربع خالي. يعني جاي هو شايل معه بنزين رحلته كاملة، يعني أقل شيء الرحلة تستغرق 10 أيام، بيحتاج 800 لتر بنزين، والماء بيحتاج أقل شيء 400 لتر، يعني هذا تتكلم عن 1200. عندك تجهيز الأكل، عندك فرش النوم والجلسة، يعني بتدخل ببحر الـ 1500 مرتاح، أي رباضة تمر عليها بتمسك. الموتر ثقيل، لا تقارنه بحملك هنا بالديرة وموتر خفيف، هنا تحس أنك الموتر نشيط، تقول الموتر نشيط، بس إذا حطيت عليها الحمولة هذه لو على الأسفلت فرق معك، كيف بتجي تقطع بالربع خالي؟ مو بمنطقة سهلة تقطع أرض مستوية، لا، أنت تضطر أنك تدخل بين عروق في ميول، لازم يصير الموتر موزون الحمل، الحمولة في آخر الموتر هذه تضر الموتر ولا تخليه يمشي، توقفه. يعني أي شيء بالطلوع بيوقفك، بالرباض بيوقفك، خاصة الحمولة آخر الموتر. يعني المصانع الشركات السيارات حاطين لك نقطة قوة بالسيارة اللي هي صدر الصندوق اللي قدام، يعني بمنتصف الصندوق قدام، قلت هذا هو نقطة القوة بالسيارة، يعني عندك حمل ثقيل احرص انك تحطه بالمنطقة دي، لا تحطه اخر السيارة، اخر السيارة خلاص بيضرك بالطلوع، بيوقف الموتر بالرباط، بيوقف الموتر بالميول، بينزل الموتر لك على منطقة ما تبغاها. ذلك لازم يصير عندك دراية بالمبادئ دي. أول شيء تصير عندك خبرة من ناحية الخرابات عشان تعرف شلون تتعامل معه، أو أقل شيء يصير معك جهاز فحص وتواصل مع ناس يعلمونك شلون طريقة إصلاح السيارة. إلا أنا صار لي عطل بالدفرنس الخلفي، انكسر عندي الدفرنس الخلفي، تواصلت مع الشباب وش الأضرار علي لو بأفك الدفرنس، أقدر أمشي، أقدر أمشي أموري ولا لا؟ قالوا ما تقدر تزين شيء إلا لازم تفكه وتجي للرياض تبدل الترس اللي انكسر عندك وترجع. الحمد لله معي سيارة ثانية ومعي عدتي، العدة كاملة معي الحمد لله، تجهيز العدة كاملة. فكيت الدفرانس الكورونا طلعته واخذته بالسيارة الثانية وجيت للرياض. طبعا اخذت مني تقريبا مشوار 12 ساعة الى 14 ساعة لين جيت الرياض، صلحته بالرياض ورجعت. يعني كل الشغلة ممكن اخذت مني يوم ونص راجع رايح للرياض صلحته ورجعت، لأنك صعب أنك تخلي سيارك بالبر وترجع، لازم تصلح سيارك وتجيبها. صلحت وجيت. هذه من فوائد أنك عندك خبرة كيفية التعامل مع الأعطال الميكانيكية والكهربائية وجود العدة. لو ما معي عدة اضطريت أني أجي للرياض وأخذ عدة وأروح أفكها مرة ثانية وأرجع مرة ثانية، تطول السالفة معك.